إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته سامعين الأفاضل حان موعد لقائنا وإياكم أهلا ومرحبا بكم أعزائنا أفراد الأسرة الأخلاق الحسنة هي النبراس الذي يصطدى به ويسار عليه في حياتنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث نبيا للعالمين مميزا بالأخلاق الكريمة الفاضلة وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم لذلك ينبغي أن نقتدي بمن يملكون عظم الأخلاق الحميدة والسمو بدءا بنبينا وسيدنا سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهاء بأهل بيته الثابتين على الحق المحمدي النبوي المنزل من رب العالمين وشهر محرم فيه العديد من المناسبات الإسلامية التي تدلل على هوية الأمة وقد تحدثنا سابقا عن هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة وأيضا عن دلوفنا في السنة الهجرية الجديدة نحييه بالتزود من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم نتناول ذكرى عاشوراء والتي ترمز للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام حفيد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدة النساء ولنا هنا أن نأخذ من صفات الإمام الحسين عليه السلام في أهل بيته أبنائه ليكون قدوة يتأسى به الجميع خاصة الأبناء والرجال في كل أسرة مسلمة فقد كان أنموذجا في العطف والحب لأهل بيته يعلمهم يوجههم يحثهم على العبادة لله وعن أهمية التقرب إليه تعالى وكيفية التعامل مع الآخرين من الناس بالأخلاق المحببة الفاضلة كان قدوة في الصبر والتحمل والعلم والتواضع إلى جانب الشجاعة والإقدام وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف شمل كل الصفات والسمات القرآنية لذلك عندما توجه الأسرة الأبناء للاقتداء بمثل شخصية الإمام الحسين عليه السلام فهي تبني جيلاً قوياً متزناً يتعامل بالقيم وبالأخلاق الفضيلة فيظفر الأبناء بالنجاح في علمهم وفي عملهم وتعمل الأسرة ممثلة بالأب والأم والمربين على رواية سير وقصص ومآثر أهل البيت ليتمسك بهم الأبناء قدوة لهم ولسد ما يسعى إليه الأعداء بالترويج لشخصيات منحلة بعيدة كل البعد عن الأخلاق والقيم الفاضلة أيضا يتم ترشيح شخصيات من قبلهم بقصد إفساد الأبناء وهدم الأسر وللقضاء على المجتمع الإيماني الذي يقوم على هدى الله وعلى تعاليم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبناؤنا اليوم هم بناة المستقبل ورجاله في القلب أنتم هي مادة قاتلة تسيطر على متعاطيها، إن انزلق وكان من أتباعها فقد يسرق، يرتكب الرذائل، حتى أنه قد يتحول إلى قاتل. نعم، هي المخدرات على مختلف مسمياتها، مصطلحاتها وشتى أنواعها. إدمانها لها تأثير على متعاطيها، ليس اجتماعيا فقط أو نفسيا، بل يتعدى كل ذلك إلى الإضرار بالصحة كمشاكل في الكبد وأمراض في الصدر والقلب. حول هذا الموضوع المهم أيها الكرام، والذي ينبغي لكل أسرة أن تتنبه لأبنائها من هذه الآفات، وصلتنا رسالة الأخ ياسر، يقول: أخوه أدمن على المخدرات، الحمد لله تم علاجه حاليا منها، إلا أنه وأفراد أسرته يقلقون عليه، خاصة أن من يصادقهم مشكوك فيهم، فهل بعد علاجه يمكن أن يعود لإدمان المخدرات مرة أخرى؟ حول خطر المخدرات وأضرارها أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي نونا سعد العكوري، أخصائي نفسي إكلينيكي. مرحبا بك معنا أستاذة نونا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. طبعا مادة المخدرات من المواد التي تؤثر على أداء الجسم والعقل للوظائف، مثل الكحول والخمور، بل قد تفوقها بكثير من حيث عملية التأثير على الحالة العقلية. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية القرآنية تدعو لاجتناب هذه المواد الضارة بالإنسان حتى يكون من الفالحين ومن الصالحين. يا ترى ما هي أضرار المخدرات على الإنسان في حياته على مستواه الشخصي النفسي والأسري والاجتماعي؟
حياكم الله.
مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعتبر المخدرات من أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان، لأنها لا تدمر جسده فقط حبيبتي، بل تهز كيانه النفسي وتخرب حياته من الداخل، تؤدي إلى اضطرابات نفسيا، تؤدي إلى اضطرابات مزاجية كالاكتئاب، القلق، الهلاوس، ضعف التركيز، فقدان الثقة بالنفس، وتصل أيضا إلى الانفصام أو الانتحار أحيانا. وأنها أيضا كأسريا ينهار التواصل وتفقد الأسرة الأمان وتغيب الثقة وينتشر الخوف، ويؤدي ذلك غالبا إلى تفكك الأسرة.
صحيح.
أو العنف الأسري أو الفقر، وأحيانا إلى جرائم. ويصبح المتعاطي منعزلا اجتماعيا غير منتج، وقد يتحول إلى شخص عدواني أو خارج عن القانون، مما يجعله عبئا على المجتمع لا فردا فاعلا فيه للأسف الشديد.
نعم، طبعا أكثر الفئات تعاطيا لهذه الآفة التي يستثمرها العدو لسيطرة على الأجيال واقتيادهم لمصلحته، حيث تعتبر من أدوات الحرب الناعمة. يا ترى ما هي أكثر الفئات التي تتعاطى هذه المادة، مادة المخدرات؟ هل من فئة الشباب أم المراهقين أم الكبار؟ صحيح قد يكون التعاطي لكل الفئات، ولكن ما هي النسبة الأكبر، الفئة الأكبر التي تتعاطى؟
طبعا أكثر فئة تتعاطى المخدرات هي فئة الشباب ما بين 15 والثلاثين سنة، لأنهم هم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، خاصة في المراهقة وبداية الشباب. يعود ذلك للفراغ وضعف الرقابة الأسرية والصحبة السيئة والضغط النفسي والفضول أحيانا، يعني التجربة أحيانا.
صحيح.
أيضا غياب الوعي الكافي بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها، ولا ننسى الصحبة السيئة بالذات نتركز عليها.
بكل تأكيد صحيح، كما يقال الصاحب ساحب.
بالضبط.
إذن قد يتعاطى أحد أفراد الأسرة هذه الآفة ولكن تظهر عليه علامات وأعراض، فيا ترى ما هي، حتى تتنبه الأسرة قبل أن يستفحل الأمر إلى حد الإدمان ولا يتمكن من معالجته إلا بصعوبة؟
تختلف طبعا. تختلف الأعراض حسب المادة التي يتعاطاها، هناك مواد كثيرة يتعاطاها المدمن مثل الخمر والشب ومخدرات كثيرة، لكن الأعراض كلها تتشابه في بعض الإشارات، ممكن أن نلخص منها تغير مزاجي مفاجئ في السلوك، يعني تغير في السلوك والمزاج.
نعم.
وأيضا الانعزال عن الأهل والأصدقاء وتغير في النوم، يعني إما أن يكون أرق دائم أو نوم مفرط. وأيضا فقدان الشهية أو الشرح غير المبرر، وأيضا ارتباك وضعف في التركيز وكثرة النسيان وتغيرات جسدية مثل إحمرار أو ضيق العين مثلا، رعشة اليدين، إهمال في النظافة الشخصية، كل هذه علامات مختصرة للإدمان. وإذا ظهرت هذه العلامات أو تكررت في أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى متابعة فورية وليس إنكار أو تجاهلها.
أيضا أستاذ نونة، قد يكون هناك في بعض الحالات عند الوصول إلى حد أنه لا يستطيع التخلي عن هذه المادة ولا يحصل على قيمتها، قد يعمل على سرقة بعض الأشياء من المنزل مثلا.
طبعا طبعا يتحول إلى لص، يتحول إلى مجرم، قد يعتدي، قد يكون عدواني. في مراهقين كثير يعتدي على والديه لكي يحصل على القليل من المال لكي يتعاطى هذه المخدرات وهذه المواد.
نعم. إذن نعود إلى السؤال الأخير، سرعا أخيه الذي تعالج من تعاطي المخدرات، هل يمكن أن يعود إليها؟
أكيد نعم، للأسف الشديد ممكن أن تحصل انتكاسة.
نعم.
انتكاسة، وخصوصا إذا لم يحصل المتعافي على رعاية نفسية مستمرة أو دعم اجتماعي مناسب.
نعم.
طبعا من أهم أسباب الانتكاسة هي العودة لنفس البيئة والأصدقاء. يعني المتعافي يجب أن يبتعد كثيرا عن الأصدقاء والبيئة التي أدمن فيها، وأيضا عدم معالجة السبب الذي أدى للتعاطي.
نعم.
من البداية. يعني
إذن أستاذنا نستطيع القول العوامل التي تجعل الشخص يعود هي نفسها العوامل تقريبا التي تجعله يتعاطى في المرة الأولى إن لم يكن هناك تغيير في البيئة.
بالضبط، حرفيا نفس العوامل يعود إليها، مثل الأصدقاء والبيئة، وإذا كان صدمات معينة وتوتر أو فراغ، مبالغة في الثقة في النفس بعد التعافي، يعني لأنه بعد التعافي يجب المراقبة، يجب أن ننتبه لنفسه.
نعم.
لذلك خطة التعافي الناجحة يجب أن تشمل التأهيل النفسي والسلوكي والمتابعة لفترة طويلة وتوفير بيئة داعمة وآمنة.
إذا نتساءل هنا عن واجب الأسرة، واجب المجتمع في محاربة هذه الآفة لحماية النشء والأجيال بشكل عام. نتحدث عن واجب الأسرة.
طيب شوفي، واجب الأسرة تبدأ الوقاية من المخدرات من داخل البيت وليس من مراكز التأهيل فقط. الأسرة عليها أن توفر بيئة آمنة وحنونة وحوارية لأبنائها، تراقب دون تجسس وتوجه دون قمح.
نعم.
تغرس القيم الدينية والنفسية وتعزز الثقة بالنفس. أما المجتمع، هل نتطرق إلى المجتمع؟ له دور لا يقل أهمية، التوعية المستمرة في المدارس والمساجد والإعلام، توفير أنشطة شبابية بديلة للفراغ، مكافحة الترويج للمخدرات ومحاسبة من يروج لها.
نعم.
دعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع بدلا من وصمهم بكلمة أنه يعني متعاطي.
طب أستاذ نونة، دور الأسرة أيضا ألا تتحدث عن الإبن أو من يتعاطى المخدرات حتى لا ينظر إليه وكأنه وصمة عار.
بالضبط.
ماذا نقول للأسرة هنا؟
والله المخدرات ليست تجربة، هي طريق نهاية الندم والدمار وربما الموت. لنحمي أبناءنا بالتوعية والاحتواء لا بالخوف أو العنف. كل خطوة وقاية اليوم تمنع جرحا عميقا، لذلك انتبهوا لأولادكم، أعطوهم الثقة في النفس، أغرسوا فيهم القيم الدينية والأخلاقية.
نعم، وكونوا أصدقاء لهم أيضا حتى يتحدثون معكم عما يضايقهم، عما يؤلمهم، حتى تستطيعون مساعدتهم.
بالضبط.
إذن وصلنا إياكم أستاذة نونة سعد العكوري، أخصائي نفسي أكلينيكي، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا، يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا جزيلا.
مع السلامة.
مع السلامة.
في القلب أنتم. الكلمة الطيبة بلسم القلوب، فاجعل أعزائنا الأزواج ألسنتكم تطلقها على الدوام للزوج وللزوجة، فهي وصفة الحياة الزوجية السعيدة. الاعتراف بالخطأ من الأساسيات التي ينبغي أخذها من قبل الزوجين لما له من تأثير على الطرف الآخر الزوج أو الزوجة، يجعله أكثر تسامحاً وتجاوزاً. في القلب أنتم. سامعين الأفاضل، مرض يعرف بمجموعة أمراض يتميز بالانتشار، تغزو أنسجته الجسم بالكامل. طبعا إن كان هناك عضو مصاب فبكل تأكيد ينتشر إلى الأجزاء الأخرى. له أنواع كثيرة متعددة، أكثر من 100 نوع. إنه مرض السرطان الذي ينهك جسم المصاب به وقد لا ينجو منه. حول هذا المرض القاتل وصلتنا رسالة المستمعة صفاء، تقول: والدتها تعاني من السرطان، قرر لها الطبيب إجراء عملية جراحية، لكن طبيب آخر يحذر أن العملية قد تعمل على انتشاره أكثر إلى سائر أعضاء البطن، ما جعل الأسرة جميعا في حيرة من أمرها، هل يتم إجراء العملية أم لا؟ حول هذا الموضوع أيها الكرام، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي دكتور محمد عقلان، أخصائي أمراض أورام الدم والأطفال. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
أهلا وسهلا
دكتور محمد. طبعا معروف مرض السرطان أحد الأمراض العصرية الفتاكة، فيا ترى ما هي أسبابه، وخاصة أنه انتشر في الفترة الأخيرة وبشكل كبير؟
طبعا بالنسبة للأسباب حق السرطان هي أسباب كثيرة، بس أول شيء واحد يشتي يفهم إيش معنى كلمة سرطان. طبعا هو مش مرض واحد، وكأنه يضم عدد كبير من الأمراض.
نعم.
والأمراض هذه تتميز بتحول الخلايا، يعني الخلايا تكون خلايا شاذة مش خلايا طبيعية، وتنقسم بشكل يعني غير طبيعي، يعني لا يمكن السيطرة يعني على 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 على, 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 على الانتفاخ. فالخلية نفسها تكون بشكلها يعني مش طبيعي، فتنقسم بشكل كبير، ولما تنقسم تؤثر على بقية الخلايا الطبيعية، يعني هي تأخذ كأنها تأخذ الأكسجين والتغذية حق الخلايا اللي المفروض أن تقوم بالوظائف الطبيعية للجسم، فعشان كده يسمونه سرطان.
نعم.
طبعاً العلامات تختلف على حسب نوع السرطان، يعني في مثلاً سرطان دم، في سرطان مثلاً بلعوم، في سرطان قولون، في سرطان كبد وهكذا.
تقريباً السرطان قد ينتشر على كل سائر أجزاء الجسم، وبالتالي يسمى بتسمية أعضاء.
أي ممكن أي جزء من الجسم يكون هو الأساس، يعني مثلاً يعني في سرطان دماغ، يعني معناته إنه النشوء الأساسي من الدماغ. لو قلنا سرطان دم، النشوء الأساسي من الدم. بس هو بالأخير لما يطلع من الجزء الأولي تمام، يرجع يتحول إيش ثانوي، يعني ينتقل من مكان إلى آخر.
نعم. طب دكتور، هل هناك أسباب تؤدي للإصابة به؟
طبعا هو كسبب واضح تمام لحصول السرطانات، ما نقولش نقول من هذا السبب، لكن في عوامل يعني تسبب السرطان، يعني العوامل المرتبة يسموها. هذه العوامل المرتبة مثلا نقدر نقول انه مثلا بعض انواع السرطانات حصلوها في بيئات مختلفة، يعني في بيئة اكثر من البيئة الثانية. مثلا لو قلنا مثلا الناس اللي تعرضوا للبنزين والمواد البتروليه وكذا، ممكن يحصل عندهم سرطان الدم الليوكيميا. الناس اللي يشتغلوا بالمصانع مثلا هذه اللي حق الاسمنت مثلا، او مصانع مثلا الغراء او كذا، ممكن يحصل عندهم مثلا سرطانات بالرئه
التنفس.
وفي كمان مثلا بعض العادات الغذائيه تمام، والاكلات والاكلات معينه ممكن على 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 على, على, على فتره طويله حصلوا انها لها علاقه بسرطان القولون. تمام، يعني بالاخير ما نقدرش ندور ايش السبب العام للسرطان، لا، يعني كل نوع من انواع السرطان له ايش اسباب محدده. تمام.
نعم.
ومن اكثر الاسباب اللي هي الان يعني الجديد والعالم اللي ندورها، انه حصول ايش الطفرات الجينيه، يعني حصلوا انه السبب الرئيسي لكل سرطان فينا تقريبا جين معين هو اللي يطلع هذا السرطان، يسموها طفره جينيه.
نعم.
نعم. يعني هذه الطفرة الجينية هي تسمح بالنمو السريع للسرطان وتؤدي الطفرة الجينية إلى نمو أحد الخلايا اللي هي مسؤولة عليها وانقسامها بشكل سريع.
طب دكتور معروف طبعا لدى الأسر
لا فشل النمو بشكل عام.
نعم.
لا فشل نمو حق الخلايا الطبيعية يعني زيادة على الخلايا الشاذة على حساب الخلايا الطبيعية.
نعم.
المطر الحياة كمان تكلمنا عليه كثير.
دكتور معروف لدى الأسر أن الزيوت أيضا قد تسبب سرطانات.
يحتاج وقت طويل على ما يحدث.
نعم دكتور لدى الأسر أن الزيوت خاصة إذا تم القلب بها أكثر من مرة قد تتحول إلى أمراض سرطانية.
والله شوفي المكونات الكيماوية تمام هي ممكن تكون هي سبب حق السرطان لكنه مثلا زي الطبيعي وكذا أكيد مش يكون فيه مشكلة بس أكيد يعني الزيت هذا اللي يستخدمه أكثر مرة ما عادش زيت أكيد قدم مواد كيماوية بارة.
نعم.
يعني ما عادش هو أصلا زيت عشان نسميه زيت.
نعم.
طب مثلا من سرطانات الجلد ما تكلمش عليها اول يعني في نوع من السرطانات حق الجلد في امراض جينيه معينه ممكن التعرض للشمس تمام يحفز الطفره الجينيه اللي تحصل فيها سرطان الجلد.
نعم. طب دكتور ما هي الاعراض ان كانت تظهر لدى الاصابه؟
طبعا الاعراض على حسب العيش انه تمام يعني مثلا لو قلنا مثلا سرطان البلعوم ايش حتكون الاعراض؟ تكون مثلا التهابات مثلا حلق متكررة مع ظهور غدد ليمفاوية في الرقبة تمام ومع صعوبة مثلا في التنفس أو مثلا زكام متواصل كذا هذا مثلا تكلمنا على سرطان مثلا الحلق. لو تكلمنا على سرطان الرئة بيكون مثلا التهابات صدر متكررة يعني مثلا الطفل أو الكبير مثلا يتعالج التهاب الصدر ويتحسن ويجلس فترة بسيطة ويرجع ينتكس وهكذا تمام يعني قد في عنده سرطان يعني ما يكتشفش واحد إلا بعد يعمل مثلا أشعة محورية أو كذا نتيجة إنه هذا الطفل حصل له التهابات متكررة عدة مرات تمام. لو تكلمنا مثلا على الجهاز الهضمي مثلا يجي عنده مثلا نزيف مثلا مع البراز عدة مرات ويتعالج مرة مثلا يتعالج أميبية يتعالج بالهرزية تمام وتتكرر معه ونلاحظ إنه مثلا الطفل هذا فقد كمان الوزن وفقد كمية دم كثير يعني نسبة الدم عنده كمان نقصت يرجع واحد يبدأ يفكر إنه هذا ما عادش يعني حاجة طبيعية هذا احتمال يكون عنده سرطان فعلا بالأخير مثلا يعملوا له يا إما جهاز محوري للبطن أو أشعة بطن عادية ممكن يظهر إنه في عنده كتلة أو ورم ونعرف يعني السرطان بالأخير يعني كل نوع فيه له أعراض خاصة.
نعم تختلف لا لكن قد يكون هناك اشتراك في بعض الأعراض الإعياء الشديد
فقدان الوزن مثلا فقدان الوزن وفقدان الشهية تمام بشكل غير طبيعي.
نعم.
والالتهابات المتكررة لأنه السرطان هو ضعف المناعة مثلا يجي واحد مثلا عنده صداع واصل إلى الصباح بس يكون عنده صداع شديد ويطرش تمام عدة مرات وما يتحسن إلا لو طرش إلا لو تقيأ.
نعم.
وتتكرر معه عدة مرات هذا يفكر واحد أنه احتمال يكون عنده السرطان في الدماغ.
نعم. طب دكتور بالنسبة لرسالة الأخت صفاء بماذا تنصحونها بالنسبة لإجراء العملية الجراحية هل يتم إجراؤها؟
هو طبعا بالنسبة للعمليات تمام هو شيء هو طبعا السرطانات أنواع وأنواع وكمان جريدات يعني جريد 1 جريد 2 تمام يعني مستويات
نعم.
فدائما مريض السرطان أول شيء يشوفه منه يشوفه أخصائي الأورام طبعا أخصائي الأورام الصلبة غير أخصائي أورام الدم
نعم.
هذا أخصائي الأورام الصلبة يحدد هل هذا الورم الآن يبدأ أول شيء جراحة وبعدين يواصل على علاج كيماوي أو أنه يبدأ مثلا علاج كيماوي لفترة معينة وبعدين يرجع عمل جراحة لأنه أحيانا تكون الجراحة فيها خطر في البداية.
نعم. هل يمكن للإنسان إذا دكتور أن يقي نفسه وكيف يتم ذلك؟
بالنسبة للإجراءات الوقائية في معانا إجراءات وقائية كثيرة طبعا كل سرطان لحالة مثلا لو قلنا مثلا سرطان عنق الرحم المفروض يكون في فحص دوري من بعد لأي امرأة بعد عمر 40 تمام. بالنسبة لليوكيميا وكذا يفضل يعني مثلا الأسمدة اللي تقول احنا من مصادر يعني غير مشروعة يتفاداها واحد تمام. مثلا حكاية مثلا التعرض للبنزين وكذا بالنسبة للأطفال يعني يتجنبهن تمام. كمان بالنسبة مثلا سرطانات يمكن الوقاية مثلا لو قلنا سرطان البروستاتا المفروض أي واحد وصل لعمر 50 تمام يعمل فحص دوري يعني هذا في فحوصات دورية تمام أو في حتى فحوصات دم عبارة عن ماركرات يعني ماركر يحدد هل هذا ممكن يصاب بالسرطان بعد فترة أو لا.
إذن دكتور سرطان القولون والقولون العصبي كيف يمكن التفريق بينهما بالنسبة للمريض؟
هو طبعا التشخيص القولون العصبي ما يتم الا بعد ايش ما يقرا كل الفحوصات. يعني ما فيش حاجه اسمها قولون عصبي كذا يعني لا ضروري القولون العصبي وبالاخير التشخيص بالاستثناء. يعني نعمل مثلا فحوصات دم عاديه وتلفزيون ونشوف ايش الاعراض اللي عند المريض وتابعنا احنا. اذا والله شفنا ما حصلنا سبب محدد تمام نرجع نقول هذا عنده ريتابل بول سندروم اللي يسموها القولون العصبي. فغالبا يعني ما يقدر واحد يقول قولون عصبي تمام الا بعد ما يستثني واحد الاسباب الثانيه.
نعم. إذا وصلنا للختام، شكرا كثيرا لكم دكتور محمد عقلان أخصائي أمراض أورام الدم والأطفال، شكرا كثيرا.
شكرا كثيرا والعافية لكم.
الله معكم، مع السلامة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام لقاء هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.